بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين 19 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 ألف، معنا هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى، نتدارس فيه التأملات القطوف الإيمانية والتأملات القرآنية في توحيد الله وتحقيق العبودية من خلال رسالة نافعة، ومن خلال كتاب مختصر في باب الاعتقاد، وهو كتاب أو رسالة القواعد الأربع لمؤلفها إمام الدعوة ومجدد القرن الثاني عشر العلامة محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، المولود سنة 1515 والمتوفى سنة 1200 ألف، رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة المختصرة جاء فيها بيان حال المشركين وحقيقة الموحدين في ضمن قواعد مختصرة، من فهمها وعلمها عصمته وعمل بمعناها عصمته بإذن الله من التردد في الفصل بين الفريقين، بين حال المشركين وحال الموحدين. فإن كثيرا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ربما غفل عن هذا الجانب الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة المباركة. وقد افتتح المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بمقدمة بدأها بالبسملة اقتداء منه بالكتاب العزيز، واقتفاء لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم في مراسلاته للملوك يدعوهم إلى الإسلام، ثم أردف بعد ذلك بالدعاء للمتعلم وللطالب بدعوات طيبة مباركة، ثم ذكر حقيقة الإسلام وما ينبغي معرفته في هذا الجانب، ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن القواعد الأربع المهمة. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وفي هذه الجملة من كلامه رحمه الله عدة وقفات وتأملات، أولها كما أشرنا إليه آنفا البداءة بالبسملة، وهي طريقة سلفية متبعة سار عليها السلف رحمهم الله تعالى في كلامهم وفي كتاباتهم ومراسلاتهم. والبداءة بها فيها الاستعانة بالله جل وعلا على ما يكتب أو على ما يؤلف أو على ما يجمع، فإن الباء في قوله بسم الله تعني أستعين بالله الرحمن الرحيم. ففي البداءة بها تخليص للحول والقوة من الإنسان لنفسه إلى الله جل وعلا، فكأنه يقول لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه الموفق والمعين. وفي قوله رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، تلطف في تعليم الطلاب، وهذا من الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها في تعليمنا لصغارنا وفي تعليمنا لطلبة العلم وفي تعليمنا للناس، أن نكون حريصين على هدايتهم وعلى إيضاح الحق والهدى لهم، ومن حرصنا عليهم أن ندعو الله عز وجل لهم. فهو دعا هنا للطالب أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، ومن تولاه الله نصره، من تولاه الله نصره، فالله ولي الذين آمنوا، ومن تولاه الله يحفظه، احفظ الله يحفظك، ومن يتولاه الله جل وعلا يسعد في الدنيا والآخرة. ثم قال وأن يجعلك مباركا، والبركة تحل بالإنسان إذا استقام على شرع الله واهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن مبارك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل المؤمن كمثل النخلة من حيث البركة، فهو مبارك في قوله وفي عمله وفي فعله، وهذه البركة من آثار اتباعه لهذا الدين المبارك واستقامته على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعا له بما جعله عنوانا للسعادة بثلاثة أمور: أن يجعله الله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الكلم الثلاث افتتح بها الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه الوابل الصيب، ثم قال فإن هذه الأمور الثلاثة، أي ابن القيم قال فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عنها ولا ينفك عبد عنها أبدا. فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، يعني بين الشكر والصبر والاستغفار، بين نعمة ينعم الله عز وجل بها عليه تحتاج إلى شكر، وبين ابتلاء يبتلى به يحتاج إلى صبر، وبين ذنب وخطيئة يقع فيها تحتاج إلى استغفار. فأول ذلك نعم الله التي تتوالى على الإنسان، فهذه يقيدها المؤمن بشكر الله سبحانه، يشكرها، وذلك أن يعترف بها باطنا وأن يتحدث بها ظاهرا وأن يصرفها في مرضاة الله جل وعلا. بهذا يكون شاكرا لله، يعترف أن هذه النعم من الله سبحانه، لا يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فهذا من الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. ثم البلايا والفتن والمصائب التي تصيب الإنسان يؤجر المؤمن عليها إذا صبر، إذا قيدها بالصبر والاحتساب، أما إذا جزع فإنها تسير عليه ويأثم عليها. ثم الحال الثالث أنه إذا وقع في ذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ليس مطلوبا من الإنسان أن يكون معصوما، وإنما يطلب منه أن إذا أخطأ أن يرجع إلى الله سبحانه، كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهذه صفة المؤمن أنه رجاع إلى الله سبحانه. فإذا حرصت أيها الطالب، وإذا حرصت أيها المؤمن على هذه الأمور الثلاثة، فالحال كما قال المؤلف وكما قال ابن القيم من قبله أنها عنوان سعادة الإنسان. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي أشار إليه المؤلف في فاتحة رسالته رحمه الله. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي تفسير الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهو الآن المؤلف يرجع مرة أخرى للتنبيه والدعاء بهذه الدعوة المباركة للمتعلم، فيقول اعلم، وهذا فيه تنبيه، الأمر فيه تنبيه للمتعلم: اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته، فيدعو له بالرشاد والسداد والهدى. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذن بدأ ففسر لنا الحنيفية. الحنيفية كلمة عظيمة مرادفة للإسلام. الحنيفية هي الإسلام، هي عبادة الله وحده لا شريك له، هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فليست هي طريقة مخترعة أو شيئا من ذلك، ولكن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل ملة جميع الأنبياء، هي الإسلام الذي أمرنا الله جل وعلا به، والذي قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا كانت كذلك، فلماذا قال أو لماذا يقال الحنيفية ملة إبراهيم، أضيفت إليه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه إمام من أئمة الأنبياء وإمام الحنفاء، دعا الناس إلى التوحيد وإلى الهدى، وهي الطريق التي سار عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء من قبله ومن بعده. وقد تقدم معنا في الأصول الثلاثة الحديث عن الحنيفية، وقلنا إن كلمة الحنيفية مأخوذة من الحنف، أصلها الحنف، وكلمة الحنف معناها الميل عن الشيء بالإقبال إلى شيء آخر، فيميل المؤمن عن طرق الضلالة إلى طريق الخير والهدى، فيقبل على الله وحده لا شريك له، ويعرض عما سواه. إقبال المؤمن على الله وحده ويعرض عما سواه، وهذا هو الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا الذي يتضمنه كلمة لا إله إلا الله. وهذه الحقيقة المؤلف يؤكد عليها، لأن الناس اليوم يقولون هذه الكلمة لكنهم لا يحققون الإخلاص، يقولون لا إله إلا الله لكن لا يحققون إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن قال قائل كيف ذلك، كيف يعني ما يحققون العبادة لله، نقول أنهم يقعون في الشرك. لو نظر الإنسان إلى العالم الإسلامي سيجد أن بعض الدول وبعض البلدان تفاخر الناس بالقبور والأضرحة التي تدعى من دون الله جل وعلا. هناك بعض البلدان فيها قبور وأضرحة يحج إليها وينذر لها ويذبح عندها ولها، ويطوف الناس حولها وتدعى من دون الله وتسأل من دون الله ويطلب من المقبورين الشفاء من دون الله، كل ذلك من الشرك الأكبر. وليسوا ممن يقول نحن لسنا مسلمين، بل هؤلاء ممن يصلي ويصوم. إذن هؤلاء ما عرفوا حقيقة الإسلام ولا عرفوا حقيقة هذا الدين الحنيف الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. فالمؤلف يؤكد على هذه الحقيقة لأهميتها، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤلف رحمه الله يعلمنا كيف نستدل بالقرآن وكيف ننتفع بهذا الكتاب المبارك. فهذه المسائل المهمة أدلتها في القرآن والسنة، ليس كما يقول بعض الناس أنكم تأتون بأشياء لا يعرفها الناس ولا يعرفها العلماء ولا يعرفها المسلمون. هذا كله من البهتان والزور بالباطل من عبدة القبور والأضرحة وممن يعادي أولياء الله. فالحنيفية التي جاء ذكرها في كثير من الآيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وغيرها من الآيات المباركة، المقصد منها إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا قلنا الحنيفية هي الإسلام الصحيح، وهي توحيد الله جل وعلا. وسبق أن ذكرنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال الحنيفية ألا نعبد إلا الله وحده، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وهذه الكلمة وهذا التفسير هو التفسير الذي يجمع لنا الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أفرد الله بالعبادة واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ومن اتبع رسول الله وعلم أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي حقق التوحيد، وهو الذي سار على الحنيفية ملة إبراهيم. ويقول شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، الحنيفية هي الإسلام العام، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك أو إلى آخره. وقال أيضا تحقيق الحنيفية يكون بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبالحب فيه والبغض فيه عن الحب فيما سواه والبغض فيه. فلا يكون لمخلوق من المخلوقين، لا لنفسه ولا لغير نفسه، على قلبه شركة مع الله تعالى. إذن الخلاصة في هذا أن الحنيفية هي التوحيد الصواب، التوحيد الحق، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والإيمان بكل ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا في هذه، يقول: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه آية عظيمة فيها بيان الحكمة من خلق العباد، من خلق الثقلين الجن والإنس. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحقيقة العبادة التوحيد، كما جاء عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: اعبدوا الله، أي وحدوا الله جل وعلا. وأفادت هذه الآية المباركة أن هذا الكون لم يخلقه الله عبثا، كما مر معنا في المسائل الثلاث في الأصول الثلاثة، أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا لحكمة عالية، الحكمة العظيمة، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأقام علينا الحجة وبين لنا الشريعة وأوضح لنا المحجة وأوضح لنا هذا الإسلام العظيم. إذا عرفت ذلك وتأملت حال الناس اليوم، ماذا تشاهد وماذا ترى من حال الناس؟ تجد أن كثير من الناس في غفلة وفي سهو وفي لعب، وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يلعبون ويلهون عما أمرهم الله جل وعلا به من الطاعة والعبادة. ثم المؤلف انتقل إلى مسألة مهمة جدا، فقال: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، وهذه المعرفة تقتضي كما ذكرنا أن نعلم أن الله لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأمرنا بطاعته، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وهذا النبي الكريم جاءتنا سنته واضحة بينة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء. إذا عرفنا ذلك، يقول: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذه قاعدة عظيمة. لماذا ينبه عليها المؤلف؟ لأن الناس اليوم عنها غافلون، يتعبدون الله بعبادات مع وقوعهم في الشرك، ويرجون أن يغفر الله عز وجل لهم. والواقع الذي دل عليه الكتاب والسنة أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لقد مات أبي فأوصى أن يذبح عنه، أو نذر أن يذبح ب100 ناقة. قال: فذبح أو فنحر أخي 50، أفأنحر الباقي؟ أو كما قال رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا ينفعه، لأنه مات على غير التوحيد، مات مشركا نعوذ بالله. وتقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان، وهو قريب لها، كان يطعم الحجيج ويفعل ويفعل، أينفعه عند الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنه ما قال يوما رب اغفر لي ذنبي، يعني ما كان موحدا. فالعبادة لا تقبل ولا تسمى عبادة ولا يقبلها الله إلا مع توحيد الله. ولهذا الكافر لو صلى، لو صام، لو تصدق، لو فعل الخير، لو أحسن إلى الناس، فإن كل ذلك لا يقبل عند الله إلا بالتوحيد. أولا أن يوحد الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا كان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أنه قال له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا تأكيد لهذه الحقيقة أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإن قال قائل هذا تشدد، وأنتم بهذه الطريقة تنفرون الناس، نقول هذا ليس من التشدد في شيء، هذا الذي دل عليه القرآن، ربنا جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالملتزم بشرع الله، المتبع للقرآن وللسنة، لا يقال عنه إنه ضيق واسعا، بل يحمد على ما استقام عليه أمره من اتباع الكتاب والسنة. لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال للسادة من الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا يعني عبدوا الله وعبدوا معه غيره، هذا هو الشرك. ما هو الشرك؟ التسوية، أن تساوي غير الله بالله. فكيف إذا صرف العبادة لغير الله أصلا؟ وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني ما ينفعه، من عمل عملا يعني عملا صالح، صام، تصدق، حج، صلى، نصح، أمر بمعروف، نهى عن منكر، بر والديه، لكن أشرك معه غيره، أراد غير الله، يقول الله جل وعلا تركته وشركه. وليزيد الأمر توضيحا، فإن المؤلف قرب هذا المعنى إلى العامة فقال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو قال إنسان نسيت أن أتوضأ، نقول صلاتك باطلة. لو قال إنسان نسيت أن أغسل قدمي، يعني توضأ إلا القدم، نقول صلاتك غير صحيحة. فالصلاة لا تسمى صلاة، يعني لا تقبل إلا مع الطهارة. فكذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالتوحيد شرط. ولهذا قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. أولا لا تقبل العبادة إلا بالتوحيد، فإذا وحد الله ثم عبد الله ثم دخل عليه الشرك لم تقبل هذه الطاعة ولم تقبل هذه العبادة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. عمارتهم للمساجد مع شركهم لا يقبل، حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، فدل على أن عملهم لم يقبل مع أنهم عمروا المسجد وبنوا وفعلوا. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم شرع في ذكر هذه القواعد الأربع. فقال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تأمل أيها المسلم هذه الآية المباركة، قل، الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب من بعث إليهم فيقول لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، من هو الرزاق؟ جوابهم معروف، سيقولون الله. أم من يملك السمع والأبصار؟ سيقولون الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ من هو الذي بيده الأمر وله الملك؟ قال الله، فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون. إذن هؤلاء الذين بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لوجود الله، يعني لم يكونوا ملاحدة. الملحد هو الذي ينكر وجود الله، ينكر أن يكون في الكون إله، يقول لا إله، الحياة مادة، كما يوجد في هذه الأعصار من الملاحدة والمنكرين لوجود الله. لا، أما هؤلاء الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يصلون، وكان عندهم صلاة، وعندهم حج، وعندهم عمرة، وعندهم عمل صالح، ويعرفون ما ويعرفون شيئا من الغسل من الجنابة، ولكنهم كانوا مشركين. هل هذه الأعمال نفعتهم؟ هل معرفتهم وإقرارهم بأن الله هو الخالق الرزاق المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويدبر الأمر، هل هذا الإقرار نفعهم عند الله؟ الجواب لا، بدليل أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوتهم، ومن أعرض منهم أمر الله جل وعلا بحربه وبقتاله. وفي هذه الآية المباركة بيان أن الإله المستحق للعبادة الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى هو الخالق الرزاق المتصرف المدبر لجميع الأمور، الحي القيوم البصير الغني الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لابد على المؤمن أن يتأمل في ذلك. لماذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ كأنه يقول لهم الرزاق هو المستحق للعبادة. أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ يعني هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وفي هذا الباب آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال اعبدوا أي وحدوا الله، ثم ذكر في التعليل لذلك الذي خلقكم فهو يستحق العبادة، وخلق الذين من قبلكم، جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم السماء بناء، هو الذي أنزل من السماء الماء والقطر، هو الذي أخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى في آية أخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذه كلها لتقرير أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة والطاعة. وهذه مسألة مهمة جدا. لو تأملنا حال الناس في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان نجد الشبه الكبير. فلو قيل لبعض الناس ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول معناها أن الله هو الخالق وأن الله هو الرزاق. طيب هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ الجواب لا. هؤلاء الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، فلم يقبل منهم ذلك، يعني لم ينفعهم عند الله، ولم تكن هذه المعرفة منجية لهم من عذاب الله. لم تكن هذه المعرفة كافية ولا منجية لهم. إذن ما هو السر؟ السر أن نعلم أن الذي بعث به الأنبياء هو إفراد الله بالعبادة، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا هو الذي بعث الله به ومن أجله الأنبياء. فهذه قاعدة مهمة. ماذا نستفيد من هذه القاعدة؟ نستفيد معرفة هذه الحقيقة ثم معالجة هذا الأمر، نوضح للناس، نبين لأنفسنا وللعالمين حقيقة الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. سيقول بعض الناس: نحن مسلمون، نحن ننصر الدين، نحن ننصر الإسلام، فلماذا الذلة؟ نقول: أي إسلام تقصد؟ هل هو التوحيد؟ فالإسلام هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة، هو عبادة الله وحده لا شريك له، هو الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. أما ما يوجد في بعض البلدان، يعني لو زار الإنسان بعض بلدان المسلمين في العالم، يزور مثلا الصين، يزور تركيا، يزور بعض البلدان الكثيرة، يجد أن لبعض المسلمين هناك طقوسا ينسبونها للإسلام، فيجد بعض الجماعات الإسلامية ربما اجتمعوا عند القبور والأضرحة، دعوها من دون الله، يعظمون السحرة، يعظمون المنجمين، يعظمون من يدعي علم الغيب، ويعتقدون أن هذا هو الإسلام الذي جاء به النبيون، وهم في حقيقة أمر الإسلام ولو عرضوا على الكتاب والسنة فهذا هو دين الكفار لا دين المسلمين. القاعدة الثانية من القواعد الأربع، قال رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وهذه مهمة جدا. أنهم يقولون، أنهم هذا الضمير يعود إلى الناس والكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نزل فيهم القرآن، كانوا يعبدون غير الله، فإذا قيل لهم أفردوا الله بالعبادة، وحدوا الله، يقولون: نحن لا نعتقد أنهم آلهة، لا نعتقد أنهم آلهة، ونحن لا نعبدهم، بل هم وسائط بيننا وبين الله جل وعلا، نتخذهم لطلب القربة والشفاعة. يقول الشيخ العصيمي وفقه الله: القربة يبتغى بها إحراز الرفعة والكمال، والشفاعة يبتغى بها دفع النقائص والمعيبات. يطلبون الشفاعة لتغفر ذنوبهم، ويطلبون القربة لتعلو منزلتهم. ومنهم من لم يفرق بين الأمرين وجعل القربة والشفاعة بمعنى. فهؤلاء الكفار كانوا يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام، يعبدون الأضرحة، يعبدون من دون الله، ويقولون: نحن لا نفعل ذلك لأنها آلهة، نحن نعلم أنها ليست بآلهة، ولكن لها وجاهة عند الله، كما يفعل بعض الناس اليوم حينما يدعو الصالحين، وحينما يدعو الأنبياء والمقبورين من دون الله، ويقول: أنا أعلم أنهم ليسوا إلها، ولكني أتخذهم وسيلة. هذا الكلام أبطله القرآن. قال الله تعالى، يقول المؤلف: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني يقولون إنما حملنا على عبادتهم أننا نتخذهم قربة عند الله سبحانه وتعالى. قال أهل التفسير أي ليشفعوا لنا ويقربون عنده منزلة. ولهذا كانوا في التلبية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن كانوا يعرفون أنهم يشركونهم مع الله سبحانه وتعالى ويقولون نحن نتخذهم قربة وواسطة بيننا وبين الله جل وعلا. السؤال هل قبل الله عز وجل ذلك منهم؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه قال في ختام الآية إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء كفار مع أنهم يقولون نحن لا نسميهم آلهة، وفي الحقيقة هم اتخذوهم آلهة، لأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذ من صرف له العبادة إلها من دون الله، حتى لو قال أنا لا أسميه لا أسميها عبادة أو أنا لا أسميه إلها. ومثل ذلك الدليل الثاني قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما هي كلمتهم؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لا يسمونهم إله، لا يسمونهم ربا، ولكن يقولون هؤلاء شفعاؤنا وسائطنا بيننا وبين الله، كحال من يتخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم واسط بينه وبين الله فيقول أنا أدعو النبي وأسأله من دون الله ليكون واسط بيني وبين الله. الله جل وعلا في بداية الآية سمى هذا الأمر عبادة فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأن الإله الحق المعبود بحق هو الله سبحانه، هو الذي بيده دفع الضر وهو الذي بيده جلب النفع. وهؤلاء يقولون نحن نتخذهم شفعاء، فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن الشفاعة ملك له، فقال جل وعلا قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة بيد الله، الله سبحانه وتعالى بيده الشفاعة، يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له، ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه. ولهذا قال المؤلف والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يعني إذا تأملت الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن هناك آيات فيها شفاعة منفية، يعني فيها نفي الشفاعة وأنه لا شفاعة، وهناك آيات أخرى فيها إثبات الشفاعة، فهل هذا تعارض؟ الجواب لا، هناك شفاعة منفية وهناك شفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ودليلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا هو الشاهد، أنه قال ولا شفاعة فنفى أن يكون هناك شفاعة يوم القيامة، والمقصود بها الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تطلب من الله والشافع مكرم من الله بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله وأذن الله له بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية المباركة أفادت أن الشفاعة لله، لأنه لا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذن الله، وأفادت أن هناك شفاعة يأذن الله عز وجل بها، يأذن الله عز وجل بها، ومنها الشفاعة العظمى التي ادخرها الله لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، في حال الملائكة. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية المباركة ذكر هذه الآيات المباركة ذكر الله عز وجل فيها الشفاعة المثبتة، فليس في الآيات بحمد الله تعارض، بل هناك شفاعة منفية، وهي الشفاعة التي لا تنفع صاحبها، الشفاعة في المشرك، الشفاعة في الكفار. ولهذا الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن الدعاء للمشركين، لأنها لا تنفعهم، الدعاء للمشركين وطلب الشفاعة لهم عند الله لا ينفعهم، لأنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال جل وعلا: ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن كان كذلك فإن الله لا يقبل فيه الشفاعة. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة ثالثة في هذا الباب أيضا، فقال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه القاعدة مهمة جدا، توضح لنا مسألة، وهي أن الله سبحانه حرم الشرك بجميع صوره، سواء كان المشرك به صنما وحجرا، أو كان ملكا ونبي أو نبيا مقربا من الله سبحانه. فالله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأن من الناس اليوم من يقول: نحن ما نعبد الأصنام. الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأصنام، ولذلك كانوا كفارا، أما نحن فلا نعبد الأصنام. فبين رحمه الله أن الكفار في القديم لم يكونوا يعبدون الأصنام فحسب، بل كانوا يعبدون الأصنام، وكان منهم من يعبد الصالحين والأنبياء، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بحكم واحد، وهو أنهم كفار. فيستفاد من هذه القاعدة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حارب أولئك وهم على هذا الحال وحكم عليهم بأنهم كفار، فكذلك من شابههم في هذه الأعصاب بل وزاد عليهم. ثم أكد هذه القاعدة بالأدلة المباركة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم أي قاتلوا المشركين، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة فسرها العلماء بالشرك، أي حتى لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله، أي يعلو هذا الدين على غيره من الأديان، أن يقال لا إله إلا الله، وأن يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك. ولهذا تجد بعض الناس إذا وجد من الحكام الصالحين من يوحد الله ويمنع القبور والأضرحة ويهدم هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله، تجد أن الإعلام يقوم ولا يقعد، وتقوم الحملات الكبيرة في أن هذه آثار إسلامية وغير ذلك، وكل هذا من الباطل. ثم أكد المؤلف هذه القاعدة بذكر الأدلة على ما قال. قال: ودليل الشمس والقمر، يعني وأنها عبدت من دون الله، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذكر المفسرون في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أشار بها إلى أقوام من الصابئة الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، ولم يكن معروفا عند العرب عبادة الشمس والقمر، لكن وجد عندهم بعض هذه الآثار، ولذلك كانوا يسمون أبناءهم بعبد شمس. وشمس إما نسبة إلى الشمس المعروفة، وقيل إلى صنم كان يعرف بشمس. والحاصل أنه تحذير من الله سبحانه أن يسلك طريقة من يعبد الشمس والقمر، ولهذا قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي لا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. يقول الطاهر بن عاشور: لعل المقصود أنهم لما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة فصوروا صورا كصورة يحيى ومريم وعيسى وعبدوها من دون الله، واقترن التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد عندها ضرب من الوثنية، هنا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن وجد فيهم من يعبد الملائكة عن طريق تعظيمها وتخيل الصور لها وصناعة الصور وعبادتها من دون الله، فبعض الأصنام ترمز عندهم إلى الملائكة أو ترمز عندهم إلى الأنبياء والمرسلين. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا خطاب يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بحضرة من عبده واتخذه وأمه إلهين من دون الله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا فيه توبيخ وتقريع للنصارى على رؤوس الأشهاد، فسيكون ذلك يوم القيامة لأنهم عبدوا الأنبياء من دون الله. ثم قال: ودليل الصالحين، يعني الدليل الذي يدل على أن الكفار عبدوا الصالحين ولم تكن عبادتهم مقصورة على الأصنام فقط، قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية يوضحها الآية قبلها، وهي قوله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل يا محمد، قل يا أيها الرسول لهؤلاء: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم يعبدون من دون الله، ادعوهم. ثم سألهم: هل يملكون كشف الضر عنكم؟ هل يملكون تحويل الضر عنكم؟ كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه: هل ينفعونكم، هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأنتم تعبدون هؤلاء الصالحين من دون الله، وقد كانوا يعبدون الجن ويعبدون الصالحين، فقال الله لهم: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله صفتهم أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، صفة هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة،
يعني الوسيلة ما يوصلهم إلى الله. وهذه الآية هذا الموضع يدل على أن هؤلاء صالحين وأنهم من عباد الله المؤمنين، لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في التقرب إلى الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكأن الله عز وجل يقول لهم أنتم تطلبون منهم دفع الضر وجلب النفع وهم أنفسهم لا يملكون ذلك، بل إنهم يسألون الله هذا الأمر، فكيف تريدون منهم أن يحققوا لكم ما هم عاجزون عن تحقيقه لأنفسهم؟ ولهذا فهذه الآية دليل على أن منهم من كان يعبد الصالحين من دون الله جل وعلا، ودليل عبادتهم للأحجار والأشجار قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات صخرة كان يلت عليها السويق للحاج، والعزى شجرة كانت تعبد، وقيل كان يلت السويق للحاج فمات، وقيل أن اللات قيل في تفسير اللات أنه رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وهذا جاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن مجاهد أنه كان رجل صالح يلت السويق للحاج فعكفوا على قبره، وقيل صنعوا صورة له وصنما فعبدوها من دون الله جل وعلا. والعزى شجرة كانت تعبد من دون الله ثم قطعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومناه من أصنامهم. فهذا دليل أنها أنهم كانوا يعبدون حتى الأحجار، وهذا لفرط جهلهم. ومن أدلة هذا الباب أيضا عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني إلى معركة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، ونحن حدثاء عهد بكفر، وفي رواية ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وللمشركين سدرة يعني شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعتقدون فيها البركة. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نتبرك بها كما يتبركون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مقالتهم، جاء في بعض الروايات أنه كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل عام فيعلقون بها أسلحتهم ويريحون تحتها ويعكفون عليها يوما كاملا، يعني يطلبون منها البركة يذبحون عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. الآن تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتهم هذه كقول قوم موسى اجعل لنا إلها، فهم لم يسموا هذه الشجرة آلهة، ولكن في حقيقة الحال هي آلهة تعبد من دون الله جل وعلا. فالمشرك حتى لو قال أنا لست بمشرك وجاء بأفعال المشركين فإنه يحكم عليه بعمله. ولهذا هذا الحديث دل على جملة من الفوائد، منها أن صورة الأمر الذي طلبوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، وأنهم قصدوا الصحابة هؤلاء قصدوا بهذا الأمر أن يتقربوا إلى الله بهذا الأمر الذي ظنوا أنه أمر محبب إلى الله جل وعلا، ولم يقصدوا أن يقعوا في الشرك أو أن يقعوا في المعصية، وكانوا على جهل بذلك. إذا كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جهلوا هذا الأمر من التوحيد والعقيدة، فما بالنا بحال الناس اليوم؟ لهم والله أحوج إلى تعليمهم هذا الدين وتوضيح هذه المقاصد العظيمة المباركة. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وتعددت فيه الفتن وجهلت فيه مراسم الدين العظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل طلبهم مشابها لطلب بني إسرائيل. وفي هذا الحديث من الفوائد اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار يتنافى مع قولنا لا إله إلا الله، فالبركة من الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره البركة من الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأماكن وفي الناس وفي الأزمنة وفي الأمكنة، هو المبارك سبحانه وتعالى، لا تلتمس البركة إلا من الله جل وعلا. وفيه من الفوائد أن هذا الذي فعلوه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بكفرهم، وإنما علمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من الفوائد أيضا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أن الناس سيتبعون سنن من كان قبلهم، يعني ستقع المشابهة للكافرين، وهذا الخبر منه عليه الصلاة والسلام فيه تحذير لنا من متابعة من يفعل ذلك في آخر الأزمان. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بهذه القاعدة الرابعة، فقال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. المؤلف يبين لنا أن حال الناس اليوم أعظم جهالة مما كان عليه بعض الناس من قبل، مما كان عليه المشركون من قبل. بعض الناس اليوم لما وقع في الشرك وقع فيما وقع فيه الأولون وزاد. وهذا تنبيه، إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أولئك ولم يحكم بإسلامهم إلا إذا أفردوا الله جل وعلا بالعبادة وهم فعلوا أمرا واحدا، فكيف بمن فعل هذا الأمر وزاد عليه؟ كيف بمن فعل هذا الأمر وزاد عليه؟ فإذا علم أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين، وأن الأولين كفرهم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أولى بذلك بعد دعوتهم وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم، فمن أبى ألحق بهم. ولهذا قال أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. وهذا ليس افتراء، بل هذا لو تأمله الإنسان اليوم يراه مشاهد. وأقرب مثال على ذلك ما يعمل عند الأضرحة والقبور، ما يعمل عند قبر البدوي وغيرها من القبور المشهورة في العالم الإسلامي، فإن الناس إذا أصابتهم الضراء وإذا ابتلوا، من فقد ولده، من يعني كان عقيما، من مرض، فإنه يؤخذ إلى هذه القبور في حال ضرائه فيدعوهم من دون الله. بل يركب بعض الناس اليوم البحر فإذا ماجت به الأمواج نادى المقبورين والجن والصالحين من دون الله جل وعلا. هل كان المشركون من قبل على هذا؟ يجيبنا القرآن، يقول الله سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فشركهم في حال الرخاء. فمن ها هنا كان ما يفعله بعض الناس اليوم زائدا على ما فعله المشركون من قبل، ولذلك قال المؤلف أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. وهناك أيضا أوجه أخرى ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في بيان أن مشركي زماننا أغلظ شركا من قبل. من هذه الأوجه أنك تجد أن المشركين من قبل لا ينسبون شركهم إلى الله ولا إلى دين الله، بل يعترفون أنهم يدعون هؤلاء من دون الله وأن ما هم فيه شرك، ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، هم يعترفون بذلك. لكن هؤلاء اليوم هل يعترفون أنهم وقعوا في الشرك؟ كلا، بل إنهم يقولون هذا توسل، هذا قربة، هذه محبة للرسول، هذه محبة للأولياء، هذا حق من حقوق الأولياء. فهم يجادلون ويكابرون، هم يجادلون ويكابرون. كذلك المشركون من قبل كانوا يعلمون أن ما هم عليه ليس هو الذي جاء به الأنبياء، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فتعجبوا من أنه جاءهم بأمر لا يعرفونه. أما مشركي زماننا فإنهم ينسبون ضلالاتهم إلى الدين وإلى الإسلام، فيقولون هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالهم أو بلسان مقالهم كما هو مشاهد اليوم. إذن هذه القواعد الأربع من القواعد العظيمة التي توضح للمسلم حقيقة دينه وحقيقة التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون، وحقيقة المشرك، من هو المشرك حقيقة، حتى لا يكون بعض الناس واقع في هذه البلايا وفي هذه المنكرات وهو خارج عن الإسلام وهو يعتقد أنه من المسلمين وأنه كذا وأنه كذا. فإذا قيل إن هذا هو الشرك الذي نهى عنه الله ورسوله، ربما اتهم الدعاة إلى الله جل وعلا بأنهم يكفرون الناس، فيقول أنتم تكفرون المسلمين. لا، هذا ليس تكفيرا للمسلمين، هذا تكفير بحق، وهو تكفير من كفره الله ورسوله، تكفير من كفره الله ورسوله. فتبين بهذه الأدلة وبهذه الكلمات المباركات التي سطرها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة المختصرة حقيقة المشرك، من هو الذي، ما هي الأشياء التي إذا وقع فيها الإنسان صار مشركا بالأدلة من الكتاب والسنة، وحقيقة العبد الموحد لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك أسئلة أو شيء قبل أن ننصرف؟ إذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.